وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من لم يتحقق منه المبيت في منى والذي عليه الكفارة. ذكرنا كان كلامنا انتهى إلى النقطة الثانية بعد أن ثبت في النقطة الأولى وجوب الفدية. كلامنا صار في من في الفقرة في النقطة الثانية بالنسبة إلى الجاهلي والناسي. ذكرنا بالنسبة إلى الناسي يشمله حديث الرفع، وبالنسبة إلى الجاهل حديث الرفع يشمله بفقرة رفع ما لا يعلمون وصحيحة عبد الصمد ابن بشير. ثم تعرضنا إلى إشكال إن قلت إن هذه الرواية بناء على مسلك صاحب الكفاية الذي يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق، فهنا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن الحوار هو عن الحج وما يرتبط به، فحينئذ هذه القاعدة سوف تكون خاصة بباب الحج ولا دلالة على عموميتها وإطلاقها لغير باب الحج بناء على رأي صاحب الكفاية، وهكذا بناء على مبنانا في باب الإطلاق. فإنه بالتالي لو كان مقصود المتكلم خصوص باب الحج لا يستهجن منه الإطلاق، إذ الحديث هو دائر عن من؟ عن الحج، فحينئذ إطلاقه لا يكون مستهجنا بعدما كان الحوار هو عن الحج بناء على أحد هذين الرأيين، يعني رأي صاحب الكفاية وبناء على رأينا. فحينئذ ماذا نصنع؟ هل يمكن التمسك بالحديث؟ قد يقال ما يمكن على هذين المبنيين. قلت محاضرتنا جديدة من الآن، قلت إنه يوجد وصف قد أخذه الإمام عليه السلام عند ذكره للقاعدة، وكأنه أشار إليه من باب أنه هو العلة لعدم ثبوت شيء على المكلف، وهو وصف بجهالة، حيث قال أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. إنه بذكر وصف بجهالة يفهم أن الخصوصية كل الخصوصية للمن؟ للجهالة. أما أن يكون المورد هو الحاج أو هو كذا أو كذا فليس بمهم. فإذا على هذا الأساس نتعدى من باب أن العرف يفهم عدم الخصوصية للمورد لأجل ذكر الوصف المذكور. نعم، في مثل قاعدة التجاوز الواردة في صحيحة زرارة والتي كان مضمونها هكذا: يا زرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هنا يمكن أن يقال هي خاصة يوجد مجال، أنا ما أريد أقول أن همات هذا المجال مقبول بئة بالمئة، لكن يوجد مجال للتشكيك في من؟ في أطلاقها لغير باب الصلاة، إذ لم يأخذ الإمام عليه السلام وصفا يفهم منه ماذا؟ النكتة والعلية. فهناك مجال التشكيك في الأطلاق موجود، وهذا بخلافه في مقامنا، فإن أخذ الوصف المذكور يفهم منه أن تمام النكتة هي الجهالة فيتعدى إلى جميع موارد الجهالة. وعلى أي حال هذا يؤكد ما أشرنا إليه أكثر من مرة من أن باب الظهورات لا يمكن حصرها بضابط منضبط، بل تختلف الموارد. فهنا لأجل ذكر قيد الجهالة فهمنا ماذا؟ التعميم لغير المورد. فإذا على هذا الأساس ينبغي أن يدقق في كل مورد بحسبه. والنتيجة من كل هذا أنه الجاهل والناسي لا يثبت في حقهما الكفارة. جيد. النقطة الثالثة، المعذور هل تجب عليه الفدية أو لا؟ كما إذا فرض أن الشخص كان قد حدث له عارض قلبي فلا يتمكن من المبيت في منى، يكون يبقويا أجارنا الله وإياكم على السرير في المستشفى، إن مثل هذا هل يثبت في حقه الشاة لأنه لم يبت في بنا؟ وما أدري السيد الماتن احتاط أو ماذا قال. على أي حال المناسب أن يفصل بينما إذا فرض أن العذر بلغ درجة الاضطرار وصدق عليه عنوان المضطر من قبيل المثال المذكور، أي من حدث له عارض قلبي، فإن هذا بالتالي هو مضطر عرفا المن لترك المبيت في منى، فيصدق عليه عنوان الاضطرار والمفطر، ومعه يشمله حديث الرفع، رفع عن أمتي ما اضطروا عليه، فهو واحد من التسعة المرفوع عنها الآثار. وأما إذا لم يكن العذر كذلك أي موجبا لصدق الاضطرار، كما إذا فرض أن الشخص كان يمرض غيره، كان يوجد أحد الحجاج في حملتنا أصابه عارض فبقيت إلى جنبه أساعده، فعنوان الاضطرار لا يصدق علي أنا وإنما يصدق عليه هو، أما أنا المصاحب لا يصدق علي عنوان المفطر، فحينئذ لا يمكن التمسك بحديث الرافع، بل المناسب إطلاق الحديث يكون شاملا، إطلاق ما دل يعني على ثبوت الكفارة يكون شاملا لمثل هذا، ولا يوجد ما ينفيها عنه إلا أن يدعى. هيا مك بعد، أنا بس قاعد أبرز احتمال ما أريد أبني عليه، إلا أن يدعى أن المنصرف من أدلة ثبوت الشاة وأن من بات في ليالي منى في مكة أي في غير منى عليه شاة أو دم، المنصرف منها حالة عدم العذر ولا تشمل. إذا قبلنا هذا الانصراف فبها ونعمت، فنقول بعدم ثبوت الكفارة في حقه من جهة القصور في المقتضي، مقتضي لثبوت الكفارة ما موجود لأن الدليل خاص بغير المال. أما إذا أنكرنا هذا الانصراف فحينئذ المناسب ثبوت الكفارة في حقه. وحيث إن هذا الانصراف ليس بواضح، يعني ما يمكن واحد ماذا يركن إليه، فالمناسب ثبوت الكفارة في حقه ولو على مستوى الاحتياط الوجوب، فتوى من افتي لا أقل ماذا، ما دام شبهة انصراف موجودة لا أقل ماذا، احتياط وجوبي. فإذا على هذا الأساس إذا لم يكن مضطرا المناسب ثبوت الكفارة في حقه ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي. بقي شيء يرتبط بحديث الرافع، وحاصله إنه قد يقال إن تطبيق حديث الرافع في مقامنا سواء بفقرة رفع النسيان أو بفقرة ما لا يعلمون أو بفقرة ماذا مضطر، هذا إشكال سيال في تطبيق حديث الرفع. بس لعله كان من المناسب أذكر فيما سبق، ويا إن قلت قلت خب نسيته، فسأل الآن أذكرت هنا نذكره. وحاصله أن حديث الرافع هو حديث رفع لا حديث إثبات، ويترتب على هذا أنه متى ما كانت نتيجة تطبيقه هي الرافع فيطبق، وأما متى ما كانت النتيجة هي الإثبات فلا يمكن أن يطبق. وحينئذ نقول إذا فرض أن المكلف صدر منه فعل في حالة الحج وهو لا يجوز للمحرم، كأن نظر إلى المرآة مثلا غافلا عن كونه محرما، أو لاعب زوجته غافلا عن كونه ناسيا على يحال جاهلا، فما له معنى ناسيا لكونه، ولا بأس نطبق حديث الرفع، فيصير هذا النظر إلى المرآة الذي وجد كأنه ماذا ليس بموجود، ينزل الوجود منزلة ماذا العدم، وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، فترتفع بذلك الكفارة أيضا بالتبع، حيث أنه لا وجود لما يوجب الكفارة بعد تنزيله منزلة العدم. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن المطلوب هو المبيت بمنى، يعني المطلوب إيجاد فعل وهو لم يحقق هذا الفعل، منه الناسي أو الجاهل أو المضطر. فإذا أردنا أن نطبق الحديث عليه فهذا يعني ماذا، أن عدم الفعل عدم المبيت منزل منزلة ماذا العدم، يعني إذا نزلنا عدم المبيت منزلة العدم يعني كأنه يراد أن يقول له أنت قد بت وتحقق منك المبيت. ومعلوم أن حديث الرفع ليست له هذه القدرة والطاقة، هو ما يثبت المبيت، ما يثبت وجود، ما يثبت فعل. فإذا على هذا الأساس لا يمكن، هاي شبهة إشكال. إذن على هذا الأساس لا يمكن تطبيق الحديث حديث الرفع في موردنا وما شاكله مما يطلب فيه شنو الفعل، فيما إذا فرض أن المكلف لم يحقق هذا الفعل لنسيان أو جهل أو إنه في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالحديث باعتبار أن نتيجة تطبيقه هو أنه يكون هذا العدم منزلا منزلة الفعل، وبالتالي يكون كأنه قد بات، وحديث الرفع لا دلالة له على الإثبات، وإنما دلالته دلالة على النفي، يدل على النفي دون الإثبات، فلا يمكن إذن تطبيق حديث الرفع في مثل المقام. هكذا قد يشكل، والجواب إن حديث الرفع يقول إنه إذا ترتب أثر، إذا ترتب أثر على فعل أو على ترك فعل، ولم يتحقق ذلك الفعل لجهل أو نسيان، أو لم يتحقق ذلك الترك لجهل أو نسيان، فحينئذ ذلك الأثر يكون مرتفعا، فهو ناظر إلى 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 ماذا ناظر؟ رفع الأثر. أعم من كون هذا الأثر مترتبا على الفعل أو مترتبا ماذا؟ على الترك. فالأثر يرتفع في حالة الخطأ أو في حالة النسيان أو 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 أو، ولا يريد أن ينزل الفعل منزلة العدم أو العدم منزلة ما مو يم هالعالم. لا تبني فرد شيء تجعل لك التفرد شيء مفروغ عنه وتشكل على أساسه، لا، هو يريد يرفع الأثر رفع عن أمتي، يعني ما يترتب على الشيء أو على عدم الشيء، هذا الأثر الذي ثابت على الشيء أو على عدم الشيء هو مرفوع ما دام فرض وجود خطأ أو نسيان أو ما شاكله. وفي مقامنا يقال قد ترتب على الترك، ترك المبيت ماذا؟ أثر، وهو الشات. وما دام قد فرض على أنه لم يتحقق المبيت لنسيان أو فذلك الأثر يكون مرتفعا من دون دلالة عليما، من دون دلالة عليما على أن هذا العدم عدم المبيت قد نزل منزلة المبيت، إنه لا يراد أن يقال ذلك حتى يقال إن الحديث حديث نفي لا إثبات. فإذن تمام النظر هو إلى الأثر، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. هذا كله في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الأخيرة التي ترتبط بهذا المتن حكم الطوائف الثلاث الباقية من الطوائف المستثنات، فإنا ذكرنا فيما سبق يعني في عبارة المتن جاء أن أربع طوائف هي مستثنات. الطائفة الأولى المعذور، وهذا قد تحدثنا عنه في النقطة الثالثة، والآن نريد التحدث عن بقية الطوائف الأربع. الطائفة الثانية معذور، قلنا تكلمنا عن الطائفة الثانية، من اشتغل بالمبيت في من طيلة الليلة، يعني من أول الليل على مبناه هو على مبناه على الأرض، من اشتغل بالعبادة، من اشتغل بالعبادة في مكة طيلة الليلة، من اشتغل بالعبادة خلاص صار اشتباه، من اشتغل بالعبادة في مكة طيلة الليلة من الغروب حتى الفجر، إن مثل هذا لا كفارة عليه، خلافا لابن إدريس على ما تقدمت الإشارة إلى ذلك، هذا أشرنا له فيما سبق، فلاحظ. ونقلنا عبارته أيضا من الرائر، والوجه في عدم ثبوت الكفارة في حقه دلالة بعض الروايات على ذلك، مثل صحيحة معاوية المتقدمة، حيث جاء فيها سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عز وجل. ودلالتها واضحة، حيث قال عليه السلام ليس عليه شيء، فهي دالة إذن بهذه الفقرة على أنه في هالحالة الذي هو مشغول بالعبادة والقدر المتيقن، إيش انشغال من أول الغروب موتي ولا القدر المتيقن، فهذه الصورة يعني هذه الحالة التي هي الحالة الثانية هي القدر المتيقن من هذه الرواية، وقد دلت الرواية على عدم ثبوت شيء عليه. وأيضا يمكن التمسك بصحيحة صفوان المتقدمة همات، قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، فقلت له صفوان يقول جعلت فداك ما تقول فيها، فقال عليه السلام عليه دم شاة إذا بات، مقصود إذا بات يعني شنو؟ في غير منى. فقلت الشاهد هنا إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذ، عليه مثل ما على هذا؟ قال الشاهد هنا ما هذا بمنزلة هذا. إذن هي واضحة حينما قال عليه السلام ما هذا بمنزلة هذا، واضحة في أنه هذا الذي اشتغل بطوافه وسعيه هذا ليس مثل هذا التارك في من للمبيت في منى من دون طاعته. جيد، إذن هذه الطائفة ماذا؟ لا إشكال في عدم ثبوت الكفارة فيها خلافا كما قلنا لابن إدريس. جيد، وذكرنا هناك أنه لعله الوجه الذي استنده هو ما ذاكر الرجال شيء، نقلنا عبارة السرايا ما ناقل فرد شيء، يعني ما ذاكر دليل، قلنا لعل الوجه التمسك بالإطلاق ما دل على ثبوت الكفة، ولا غير شو تسوي بعد شنو؟ وجوابه كما قلنا أن المخصص ماذا موجود، وهي هذه هاتان الروايتان. جيد، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الطائفة الثانية المستثنات. الطائفة الثالثة من اشتغل بالعبادة ولكن لا من أول الليل، وإنما خرج من منى بعد دخولي، يعني فرد ساعة مضت اتعشى في منى او قعد ويا ربعه او سولف او بعدين ورا ساعة صار بناء يذهب المن الى مكة، فذهب الى مكة مشتغلا بالعبادة، مثل هذا هم قلنا شنو مستثنى من وجوب المبيت ببناء، وهذا أيضا لا كفارة عليه. ولماذا؟ جيب الدليل على عدم ثبوت الكفارة بعدما فرض أن المقتضي موجود. المقتضي شنو هو لثبوت الكفارة؟ إطلاق ما دل على أن من لم يبت في منى عليه إطلاق موجود، فلا بد أن نذكر مخصصا له. المخصص أو المقيد هو إطلاق صحيحة معاوية المتقدمة الذي قريناها في من؟ في من اشتغل طيلة الليلة من أول الليل، إنه يمكن التمسك بإطلاقها، فإن الوارد فيها هكذا. سألت، نقراها مرة ثانية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر، فقال ليس عليه شيء، إنه لم يقيد، لم يقيد السؤال بأنه زار البيت من أول، من أول شنو؟ الغروب، من أول الليل، ما في ما في ما في هذا الشيء، وإنما قال ماذا زار. والإمام عليه السلام لم يستفصل، فنتمسك بعدم استفصالي. سيدا قلنا إطلاق شوية مسامحة، أقبل من عندنا هذا الشيء. فالإمام عليه السلام لم يستفصل بين أن هذه الزيارة زيارة البيت والطواف والسعي كانت من أول الغروب أو لا، لم يستف. هذا يدل على أنه لا فرق بين أن تكون الزيارة من أول الغروب أو بعد الغروب بساعة أو ساعتين، لا يؤثر ذلك. فنتمسك بمن؟ بالإطلاق. إهنان في هذه الحالة، في هذا الاستثناء، نعبر إطلاق، نتمسك بالإطلاق أو عدم استفصال. قلنا هسه هذا خلنا نتجاوزه هالفنيات، وهذا بخلافه في الاستثناء السابق. يعني من اشتغل، من اشتغل ماذا؟ من أول الليل، فإنه لا نتمسك بمن؟ بالإطلاق. شو نقول؟ لا، التعبير الفني، التعبير الفني شو نقول؟ قدر المتيقن، القدر المتيقن من ذني فنيات يكون نلتفت لها. القدر المتيقن من المورد الرواية هو من اشتغل من أول الليل، بعد ما تقول إطلاق أو عدم استفصال، وهذا بخلافه في من؟ في هذه الحالة الذي جاء إلى البيت، إذا جاء إلى مكة بعد ساعة أو ساعتين من دخول الليل، فإنه نحتاج إلى التمسك بالإطلاق أو ترك الاستفصال. جيد، هذا همات واضح. إيه، فرد وحدة أكو بيها لعله شنو، وعلى الكلام أنه عشاء مذكور أو غير مذكور، لأن بيها شنو كلام ذيك، بعضها ما مذكور بيها، فإذا مذكور عشاء ذيك هم راح تفيدنا ماذا أكثر. وعلى أي حال يجوز واحد يراجع بقية الروايات يستفيد من عدها ماذا أيضا هذا المطلب. وأما الطائفة الأخيرة، الطائفة الأخيرة شنو هي الحالة، الاستثناء الأخير، الطائفة الأخيرة، من فرض على أنه زار البيت ولو قبل الغروب، ولو قبل الغروب، مو إلا أول الغروب. وإحنا همات قلنا هم زار، همات قد يقال ليس بلا، هذا مو مهم، سأخصص أبقى هذا. زار البيت، طافوا ساعة العصرية، أو بعدين صار بناء شنو يطلع من مكة، فقلنا يجوز له أن يخرج من مكة. إيش يطلع من مكة؟ شو وقت؟ قبيل الغروب أو بعد دخول الغروب؟ ما يأثر. المهم إذا فرض أنه لم يلبث، لم ينم في الطريق، في طريق مكة، وإنما خرج من مكة، فإذا خرج من مكة ولبث هناك ولو من أول الغروب، ف فهذا جائز له، بل في مكة لا تبقي نفسك، إذا خرجت من مكة فهذا يكفي حينئذ، فمستثنى من وجوب المبيت بمنى. هذه كانت هي الطائفة ماذا؟ الرابعة الأخيرة. ما هو الدليل على نفي وجوب الكفارة في مثل ذلك؟ الوجه في ذلك صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة، ذكرناها فيما سبق، صحيحة هشام ابن الحكم المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى، فلا شيء عليه. وهذه بإطلاقها تشمل إيش تشمل؟ من زار قبل الغروب بساعة أو ساعتين وخرج من مكة إما قبل الغروب أيضا أو بعد الغروب، بإطلاقها تشمل كلتا الحالتين، فإذا جاوز بيوت مكة فله الحق في أن يلبث هناك ولا يذهب إلى منى. وصرح الإمام لا شيء عليه، إذن هي دالة على نفي وجوب الكفارة. أنا قلت لا يقيد بالزيارة، هذا صار تسرع في هذا، فيما سبق قلت بعض الروايات ما فيها شنو هذا القيد، لكن في صحيحة هشام أخذ هذا القيد، ما دام أخذ فيكون حينئذ معتبرا. نعم لو لم يؤخذ هذا القيد حتى في صحيحة هشام لما كانت الزيارة معتبرة، لكن بعد أخذه يكون، بينا فيما سبق، إذن هاي العبارة اللي ذكرتها احذفوها ليصير هذا. وقد يقال إن هذه الرواية معارضة برواية علي، نتركه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.